بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما بن جاود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن صالح بن الحسن عن حسن بن صالح عن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه وأهله فهو عاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بن جارود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه وأهله فهو عاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بن جارود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
ابن عقيل
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه وأهله فهو عاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بن جارود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه وأهله فهو عاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بن جارود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه وأهله فهو عاهر.
الإمام بن جارود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود يعني بن أبي هند قال حدثنا عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أختها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها أو الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن عبد مولاه وأهله فهو عاهر.
حدثنا محمد بن إسماعيل
قال ابن الجارود رحمه الله تعالى
حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الحسن عن بن صالح بن صالح عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن محمد عن عقيل عن بن عقيل عن جابر عن عبد الله رضي الله
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه وأهله فهو عاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام جابر رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد عن
بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما عبد تزوج بغير إذن مولاه وأهله فهو عاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجواد رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن ابن أبي هند قال حدثنا عامر قال حدثنا عامر قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أختها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها وتنكح الصغرى على الكبرى والكبرى على الصغرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن عبد الله عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه وأهله فهو عاهر.
من حفظه فليقرأ. عامر في السند الأول. من عامر؟ إبراهيم الذي قرئ قال داود بن أبي هند قال حدثنا عامر. من عامر؟ فأنت الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي زد فيها الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عبد الله بن محمد بن عقيل ما حال جده؟ من سيجيب؟ كافر يعني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أخو علي عندك. عبد الله بن محمد بن عقيل ما حاله؟ إيه مختلف. الذي يحسن له لا بأس، ابن كثير والألباني وجماعة يحسنون له، والذي يظهر أنه يصلح الشواهد والمتابعات ومن حسن له لا بأس. أما الذي عندنا الآن فهو قد يعني قيل بتحسينه لا سيما مع شاهد له عن ابن عمر موقوف هذا، والإجماع قام على ما تضمنه أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. وما هو العاهر يا وديع؟ الزاني، بدليل أيضا اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، والزواج باطل، كذا قام الإجماع. فبماذا عللوا بطلان ذلك؟ بماذا عللوا؟ أنه مملوك وزواجه يعتبر من التصرف في ملك الغير، ولا سيما أنه قد يعني ويكلف السيد بالزواج ونفقة أهله وأولاده وما كان بغير إذنه. وبما أن الحديث قد ثبت فالحديث حجة. وهو مبين للآية، وداود يقول بخلاف هذا ولم يخرم عندهم الإجماع المنقول. داود الظاهري يقول إن الزواج مطلوب معنى أنه واجب، وهذا يشمله فانكحوا ما طاب لكم، فلا يلزم الاستئذان من سيده. قوله هذا فيه نظر، لأن السنة تبين القرآن إذا وافقه لا بأس، إذا وافقه على ذلك فالعقد صحيح. أما درسنا الليلة إن شاء الله فيتعلق بالرضاعة، وتقدم مجمل منها بعد حديث ابن مسعود في أول حديث، وهو أول حديث في النكاح، وفي شرح حديث 680 في الباب، إلا أنه بما أنه ذكره هنا فلا بد من التعليق عليه سندا ومتنا. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا بحر بن نصر، وهو الخولاني إمام، قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني مالك بن أنس أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة ولا سيما في هذه الأزمنة ونحوها. أما قبل ذلك فقد كانت مذاهب أيضا مشهورة، كمذهب سفيان الثوري ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث بن سعد، وإن كانت سفيان الثوري مذهبه أقوى، ومع ذلك اشتهرت هذه المذاهب أكثر من غيرها، أعني الأربعة: مذهب أبي عبد الله مالك بن أنس، وأبي عبد الله أحمد بن حنبل، وأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وأبي حنيفة نعمان بن ثابت. وغالب شهرة مذهب الإمام مالك في جهة إفريقيا أكثر، وهكذا ما كان من تلك الجهات. وأوضح من شرح مذهب الإمام مالك أو أمكن ذلك هو ابن عبد البر الأندلسي، وأكثر من شرح مذهب أبي حنيفة هو الطحاوي الحنفي، صاحب متن الطحاوية وصاحب ذلك المختصر وعدة كتب، ولا سيما من أشهر كتبه في الآثار، الذي يعني ألف في الآثار مشكل الآثار وشرح مشكل ماذا شرح معاني الآثار أمثال هذا، وله كتب كثيرة في المذهب. وغالب من اعتنى بمذهب الشافعي البيهقي، أي أصله تأصيلا حديثيا وفقهيا كذلك، هذا من هؤلاء من حيث الكثرة، وإلا فالفقهاء كثير في الباب. وشرح مذهب الإمام أحمد كثيرا الإمام ابن قدامة، وبينه وهو متمكن جدا، وتأصيلاته تأصيلات دقيقة. وكل هؤلاء الأربعة ليسوا متعصبين لمذهب من المذاهب، بل ولا متمذهبين، فليس واحد منهم متمذهب لأي إمام قبله ولا في زمنه وعصره. وكل هؤلاء الأربعة يحثون على التمسك بالسنة وأخذ الأثر، وأنت ترى أقوالهم منشورة مشهورة في ذلك. ومن هؤلاء: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قول الشافعي، وقال: أيها الناس، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وقلت خلافه أو نحو ذلك، قال: فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وترى النووي وجماعة من المحققين من الشافعية، حتى وإن كان هذا القول لا يقول به الشافعي، وثبت الحديث يقولون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث. وترى الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، قد جاء هذا حديث كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله بلفظ إلى رسول الله، خرجه الطبراني في مسند الشاميين وقد حسن الحديث. وهكذا الإمام أحمد نظير هذه الأقوال. ومن هنا يعلم على أن من سار على مسارهم ومسار من قبلهم أن هذا هو التأصيل الصحيح، الكتاب أخذ الكتاب والسنة على فهم السلف والاسترشاد بأقوال هؤلاء أئمة وغيرهم والسير في مسارهم والاستفادة منهم دون تعصب لمذهب يرى أنه أن كل حديث خالف المذهب يحتاج إلى تأويل، أعوذ بالله، أو يحتاج إلى أو أنه قول فيه نظر. ولعلكم قد علمتم مثل ذلك القول، فلعنة ربي عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. يا أخي كم الناس يردون البخاري، كم قد رد من أقوال أبي حنيفة في صحيحه ويبوب على خلافها. وابن أبي شيبة في آخر المصنف أو في ثنائي أيضا جعل بحثا مستقلا وبابا مستقلا في بيان الرد عليه. وعبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة والخطيب مجماعة كل هؤلاء ملاعين هؤلاء، ومن كذلك أيضا نقلوا عنهم. أنا أشير إلى التعصب أنه ذميم، وأنه ليس من التحرير العلمي في شيء، حتى إنهم يقول أجمعوا على أن المقلد ليس بعالم، أي المقلد الذي ما يحر المسألة وإنما غاية ما فيه تابع لهذا الإمام أخطأ وأصاب. وقد ذكر العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله هذا المبدأ من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهلية، مدللا على ذلك بحديث البراء بن عازب وبابه مثل قول الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني إخبارا عن أولئك الذين كانوا على هذا الحال. ومثل قول أبي جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، كل ما أراد أن يقول أبو طالب لا إله إلا الله وفي آخر أنفاسه ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يقول له أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب، آخر كلامه أنه قال أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله تعصبا واستماتة على ما عليه أصحابه ولو كان معلوم من حالهم أنهم من أصحاب الجحيم، شرك بالله سبحانه وتعالى. وفي حديث البراء فيقول من ربك ما دينك ومن الذي بعث فيك، ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا هو بابه. فالتعصب التقليد مع التعصب له مثل إنسان جعل الله له نورا بيده أطفأه جعل يمشي في الظلمات، الذي له قدرة على فهم الأدلة ثم هو يتعصب للباطل ولغير الدليل، هذا مثله عند ابن الجوزي وغيره. فيستفاد من هؤلاء الأئمة رحمهم الله وغيرهم وتجد ابن المنذر وتجد ابن خزيمة وتجد الأئمة قبلهم وبعدهم يسوقون أقوال الحسن والنخعي وفلان وفلان وفلان، ساقوا من هل مذهب هؤلاء، ما يقتصرون على أن فقط هذا المذهب هو الحق وخلافه الباطل، سيكون أقوال الأئمة باعتبار أنهم قالوا بهذا العلماء فهموا هذا الفهم، وإن خالفهم أحد نظر إلى الدليل وحرر لمن له بصيرة. ونحن والشوكاني له رسالة في ذم التقليد جيدة مطبوعة ضمن رسائله المطبوعة في مجموعه الفتح الرباني، وتعجبك تلك الرسالة الصغيرة للمعصومي أحد مدرسي الحرم، وفق فيها أيما توفيق هدية السلطان إلى مسلم اليابان. سبب تأليفه لهذه الرسالة أن أناس المسلمين في ذاك البلد أرادوا أن يسلموا، فأتوا إلى بعض الناس مثل مذهب، قالوا لا تسلم إلا على مذهب فلان، تعجب. ذهب إلى آخرين صرفوا عن هذا المذهب، قال لا تسلم إلا على مذهب فلان، واحد يجر إلى مذهب أبي حنيفة واحد يجر إلى مذهب كذا، قال والله شيء عجيب، يعني كيف هذا الإسلام، ما في إسلام واحد. ثم تحيروا وبعث برسالة من هناك فأجاب عنها إجابة جيدة مهذبة، يعني أعطاها كلاما جيدا. هذه رسالة ينبغي تقتنى، هي منشورة على المواقع، أنا سحبت هذا من الموقع وقرأتها، وهي أيضا تباع ولكنها منشورة، وهي رسالة جيدة هدية السلطان إلى مسلم اليابان. قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي ثقة، عن عمرو بنت عبد الرحمن، عمرو بنت عبد الرحمن من جدها؟ أحسنت، سعد بن زرارة، جدها صحابي سعد بن زرارة رضي الله عنه، عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، وهي من المكثرين عن عائشة ثقة، فجدها صحابي، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا زوجة والصواب بدل زوجي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، والحديث أخرجه البخاري في الشهادات وأيضا في النكاح في موضع آخر، وبوب عليه في النكاح باب قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا حديث، وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع، وأخرجه مالك في الموطأ وأحمد وآخرون من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري به، وله بقية في الصحيحين وغيرهما، وهي أن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت فقلت يا رسول رجل يستأذن في بيتك، قال أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة فقلت لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وعم حفصة يعني عمها من الرضاعة، وعم عائشة الذي توفي وقالت لو كان حيا من الرضاعة. أفاد الحافظ في الفتح أنه لم يقف على اسمهما. وقوله في هذا الحديث الرضاعة تحرم الرضاعة يقال الرضاعة والرضاعة لغتان، وأشهرهما فيما يبدو فيما رأينا أنهم يفتحون الراء، يقال رضع أمه يرضعها ويرضعها أو يرضعها رضعا ورضاعا ورضاعة. قالوا ومعناها مص الثدي لاستخراج اللبن منه، هذا في اللغة، وفي الشرع إيصال اللبن إلى جوف الرضيع سواء عن طريق الثدي أو طريق الأنبوب أو طريق الصب في فمه بالإناء على قول من يقول بالوجور والسعوط. وكونها تحرم ما تحرمه الولادة نظير ذلك أيضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ولفظ آخر عند البخاري ومسلم عن ابن عباس يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع سواء ما ذكر هنا أو ما في بابها، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة، ولا يترتب عليه حكم الأمومة من كل وجه. يعني بينهما اتفاق وافتراق، يتفقان في عدة مسائل من حيث هي أم له من عدة مسائل، وبينهما افتراق من عدة مسائل. فالتي اتفق عليها أنها أمه أولا حرمتها عليه أبدا كما تحرم الأم النسبية، وينظر إليها ويخلو بها ويسافر بها، فما كان من هذا الشأن فهذا بابه محرم. لكن من حيث الافتراق لا توارث بينهما، لا يحصل توارث، فالأم الرضاعية ما ترث ولدها ولا يرثها، ما ترث ولدها الرضاعي. ولا يجب على كل واحد منهم نفقة الآخر، هي رحم في الجملة من حيث الرضاعة ينبغي الإحسان إليها، لكن من حيث الوجوب أنه يجب أن ينفق عليها لا، ولا هي أيضا تنفق عليه إن كانت صغيرا طفلا. ولا يعتق عليها بالملك، يعني لو كانت هي مملوكة فعتق مثلا وهي حرة أو هي حر وهو عتق، الذي يعتق ما يكون ما بينهما أنه لأحدهما الولاء، ولا ترد شهادته لها، يعني إن كان بينهما شهادة الأم شهادتها على ابنها مردودة في المحاكم، وشهادة ابنها عليها أنا لها شهادتها لابنها وشهادة ابنها لها، أما هذه فكالأجنبية تقبل شهادتها وهو كذلك تقبل شهادته. ولا يعقل عنها، ليس هو من العصبة يدفع الدية عنها إذا حصل ما يستدعي الدية العقل، ولا يسقط عنها القصاص بقتله. يعني هب أنها بعض الأقارب الوارثين لو عفى من القصاص إلى الدية سقط القصاص راح، فلو طالب جميع الوراث بالقصاص وقامت زوجته أو أمه النسبية أو بعض وارثيه فقال أنا ما أريد القصاص أريد الدية خلاص راح. ومن الحيل في هذا أن بعض الناس قريبه قتل واحدا فذهب بعد انتهاء عدة زوجته وخطبها وتزوجها، وكان جميع الورثة شادين على القصاص، فلما تزوجها أقنعها بأن تتنازل في بقسمها بنصيبها عن القصاص تريد دية، فتنازلت وذهب المطالبات كلها ورجعوا للدية. وهذه أيضا ما تسقط، هذه ما تسقط، لو أنها قالت أنا أريد دية ما لها دية أصلا، ولا أنا سامحت أو ما سامحت ما لها شأن في هذا، الأم الرضاعية ما لها شأن في هذا الجانب. قال وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، بين الحرمة، الحرمة بين المرضعة المرأة وبين أولاد الذين وبين الذي رضع منها وجميع أبنائه وأبناء أبنائه وما نزل، وإن نزلوا كلهم تعتبر جدة لهم من الرضاعة، أم لأبيهم وجد لهم، وبين الرضيع وأولاد المرضعة وهو كذلك الذي رضع منها جميع أولادها إخوان له، ذكورا وإناثا، وإخوانها أخوال له وآباؤها أجداد له. وأنه في ذلك كولدها من النسب، وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه فمذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاعة بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له، أيضا نظير إذا رضع من هذه رضعتين ومن هذه رضعة أو ثلاث رضعات صارت خمسا، فليس من زوجتيه واحدة أم له، رجل متزوج باثنتين فرضع رضعتين من هذه وثلاث من هذه، أيهما أمه؟ يقول استهما ما في أحد. ومن سيكون هو أبوه من الرضاعة من لبن لبنه من منيه لبنه، فما دام هو أبوه فهذا ما كان من جميع الأولاد الذين من أولاده سواء من هذه المرأة أو من هذه المرأة فهم إخوانه، وليس واحدة أما له. في هذه المسألة الأخيرة خالف بعض أهل الظاهر، لكن عامة أهل العلم على هذا والدليل عليه. قال الحافظ رحمه الله قوله الرضاعة نظير ما تقدم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاده المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة، ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص. وقال القرطبي في الحديث دلالة على أن الرضاع ينتشر الحرمة ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيد، فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه وأمها لأنها جدته فصاعدا، وأختها لأنها خالته، وبنتها لأنها أخته وبنت بنتها فنازلا لأنها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن لأنها أخته وبنت بنته فنازلا على ما تذكرنا آنفا. قلنا حاصله أن الرضاع يكون بين ثلاثة، بين الأم المرضعة بلبن من ثديها، يعني ليست مرضعة بلبن امرأة أخرى ولا أرضعته مثلا في رضاعة من هذه الموجودة الآن من حليب شاه أو من حليب نيدو أو ما كان من ذلك، هذا ركن الرضاع مرضعة ومرتضع، وهكذا يضاف إلى الرضاع صاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها. وقولنا مرضع بلبن يخرج المصل، لم يقل به إلا شذاذ، فلو أن امرأة كبيرة في السن تلاعب صبيا فحنت عليه فخرج من ثديها مصل يحرم هذا المصل، ربما يرتضع ويسكت، لكنه يرضع الولد ويسكت، لكنه مصل ليس بلبن ولا ينشز العظم ولا يصير محرما، إنما يحرم اللبن. وقولنا من ثديها على ما تقدم آنفا، وصاحب اللبن سواء كان في حال إمساكه لها أو بعد فراقه لها قبل أن تتزوج غيره، كان يكون مات ولا تزال هي لها أولاد أو مرضعة فرضعت من هذا اللبن، فاللبن ما زال لبنه ما لم تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت زوجا غيره انفصل لبنه وصار اللبن منبثقا عن مني الآخر. فصار قول صاحب اللبن أي الزوج مدة ثوبان هذا اللبن في ثديها من ذلك من أثره هو لو بعد فراقه بطلاق أو موت، فإن اللبن لبنه. ومن رضع من تلك المرأة ولو بعد فراقه لها بموت فإن الولد يلحق به، يلحق بذلك من حيث اللبن. وهذه المسألة يترتب عليها معلومة مهمة، فبعضهم يقول ابنه، لا كيف ابنه قد مات؟ المرأة صارت مثلا يعني لها منذ مات زوجها سنتان أو سنة وهم يترضع ولد واللبن فيها، يقال نعم ابن هذا اللبن لبنه، زوجت من الظهر لبن لا يزال، الذي انفصل هو لبن الأول يعني من ابنه الأول من الولادة الأولى. قلنا فأما المرضعة فيتعلق التحريم بجميع أصولها من آباء وأجداد وإن علوا وفروعها، من أبناء وبنات وإن نزلوا وحواشيها، من إخوانها وأعمامها وأخوالها، وكذلك صاحب اللبن الزوج أو السيد يتعلق التحريم بأصوله وفروعه وحواشيه. وأما المرتضع وهو الصبي، القول بأن الرضاع الكبير لا يحرم إنما يحرم الصبي يعني قبل الفطام، فيتعلق التحريم به وبفروعه فقط ولا يتعلق بأصوله، يعني يجوز أن تكون هذه البنت أختا لك من الرضاعة وهي زوجة أخيك، زوجة أخوك، يجوز أن تكون هذه المرأة أما لك من الرضاعة وزوجها أبوك، ولا بحواشيه، فتنتشر الحرمة إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى إخوانه ولا أخواته وسائر حواشي، ولا إلى سائر حواشيه من أعمام وأخوال، ولا تنتشر إلى أصوله كأبيه وأمه وأجداده وإن نزلوا. وفي ذلك قيل أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، أجانب الولد. ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، وتقدم تفصيل ذلك في أول حديث في كتاب النكاح وعند حديث 180 كما سبق. يكون أبناء هذا الأب الذي هو أبو الزوج، الزوج المرأتين لهذه الأم، لو قلنا إنه ابن هذه أو ابن هذه ما يصلح أن نقول ابنها باعتبار أنه ليست أما له، ليست أما له من ما اكتملت الرضاعة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لابد من خمس رضعات. تقصد يعني الولد ليش يتزوج امرأة أبيه؟ لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، امرأة أبيه من الرضعة، أبوه من الرضعة هو، ما عليكم السفر، لكن الزواج هذا أبوه لا ينكح ما نكح من النساء من الأب، يعني ما هي من جهة الأمومة أنها أمه، والمحرمية تثبت لها من جهة الأب باعتبار أنها زوجة أبيه من هذا الباب، فلا تكون أما، كلامنا على أنها لا تكون أما، أما المحرمية فثابتة من جهة الأب. قال حدثنا محمد بن يحيى، هذا سبق ما يتعلق في هذا الباب بأن المسألة تحرم، يحرم الرضاعة يحرم الولادة، هذا إجماع، هذه أدلته. والباب الآتي كم الرضعات التي تحرم بعد تيقن أن هذا بتيقن ما سبق يلحق بذلك ما هي الرضعات التي تصير بها هذا المرأة أما ويصير بها زوجها أبا وأخوها خالا وأبوها جدا وهكذا وأمها جدة وما كان من ذلك؟ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي. ومحمد بن يحيى من هو يا الذهلي؟ قال حدثنا قال أخبرنا يحيى هو بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن عمرة بنت عبد الرحمن من يكمل؟ أنت تكمل أنت وأنت تكمل اسمك اللي كان منتبه للدرس يكمل. نعم يا أنس سعد بن زرارة أي يعني صحابي جدها صحابي. أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها هي أم عبد الله. وهذا من هم عندك؟ عائشة ما اسم أبيها؟ عبد الله عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق وعبد الله بن عثمان رضي الله عنها تقول نزل في القرآن عشر رضعات معلومات وهي تريد ما يحرم من الرضاعة. قالت عمرة ثم ذكرت عائشة قالت نزل بعد خمس وقد صرح في مسلم أنها نسخت بخمس. كان أول ما نزل عشر رضعات يحرمنا وهذا من باب الناسخ والمنسوخ ومن باب أن قرآنا نسخ بالسنة. وقولها نزل يفيد أنه من القرآن ويأتي. إسناد الحديث عند المصنف صحيح أخرجه مسلم في باب التحريم بخمس رضعات بلفظ ثم نسخنا بخمس معلومات وهكذا هو عند أبي داود بالتصريح بنسخنا وغيره. وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وجان بن الزبير ذكر ذلك الترمذي عقب هذا الحديث. وهذا هو الأصل في كتاب الرضاع ومدار الحكم عليه فيما يأتي أي على الخمس. وهذا يفيد ما يفيده أو قريبا منه لأن الخلاف أيضا صدر عن الحديث الآتي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار عن وهيب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان أي الرضعة والرضعتان لا تحرم. فإذا ما التي تحرم؟ الثلاث فما فوق. وقد دل ما سبق أنها تحرم الخمس واختلف أهل العلم. قال ابن المنذر في الإشراف ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم الرضاع ما يحرم من الولادة. وبعد تقرير هذا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم وقول الله عز وجل أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ذكر في توقيت الرضاعة المحرم وأبلغ عدد المص. قال اختلف أهل العلم فيما يحرم من عدد المص من الرضاع فقال الطائفة يحرم قليل يحرم قليله وكثيره. ومن أدلة هؤلاء وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة قالوا هذا الدليل يصدق على قليله وكثيره ولو مص منها مصة واحدة. وهذا القول ينقل عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وبه قال ابن عمر وابن عباس من الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا عن طاووس والحسن وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وجماعة. والقول الثاني قول طائفة قال طائفة لا تحرم تحرم الرضعة ولا الرضعتان أيضا جاء هذا عن ابن مسعود وابن الزبير وعن عائشة وسليمان بن يسار وابن جبير وأحمد وإسحاق. قال الرضعة والرضعتان لا تحرم، لا تحرم، إنما تحرم ثلاث رضعات، هكذا جاء نبي عبيد. وهنا قول أيضا أن الذي يحرم خمس رضعات هو القول الثالث، فهذه ثلاثة أقوال أشهر الأقوال، ذكر خمسة أقوال بعضها ما هي مشهورة، أشهرها هذه الثلاثة. القول بأنه يحرم، يعني تحرم الرضاعة القليلة والكثيرة ولو مصة واحدة. القول الثاني المصة والمصتان لا تحرمان كما في الحديث السابق، وإنما الثلاث فما فوق، فلو أرضع ثلاث يعني ثلاث أو أربع من باب أولى أيضا الأربع والخمس. القول الصحيح أنها لا تحرم إلا الخمس، وأن الآية عامة مخصوصة، وأن حديث الباب الذي قرئ المصة والمصتان مبين بحديث الذي قبله خمس رضعات يحرمنا. والقول بالرضعتين بالثلاث فما فوق قال به ابن المنذر، لكن كما علمت أنه مبين بغيره، فقال ابن قدامة رحمه الله الأصل في التحريم بالرضاعة والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة، ذكرهم الله سبحانه في جملة المحرمات. وأما السنة فما روت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، متفق عليه. وساق الأحاديث الباقية عن ابن عباس وغيره. في أخبار، قال في أخبار كثيرة. قال وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع إذا ثبت هذا أي الخمس، ولم يجمعوا إذا ثبتت الثلاثة والواحدة. فهمتم؟ يعني قال طائفة بالواحدة والاثنتين وما فوق، وقال طائفة بالثلاث دون الاثنتين، وكلهم اتفقوا على الخمس، فالإجماع قائم على الخمس لا على ما دونها، خمس رضعات مشبعات. قال إذا أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع إذا ثبت هذا، فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب، وتحريم البنت ثبت بالسنة، إنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى، سائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة، وثبت المحرم ثبت المحرمية لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح. وأما الرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون بخمس رضعات فصاعدا في هذه المسألة، أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا، هذا هو الصحيح في المذهب. روي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاوس، وهو قول الشافعي، قول الشافعي أيضا أزي إليه في قول، وعن أحمد رواية ثانية أخرى أن الرضاع قليله وكثيره يحرم، نظير قول الجمهور. وله بقية هذا الكلام فيما يتعلق بالرضاع القليل والكثير، لكن قد أخذنا من ذلك الشاهد بدليله، وأن المتفق عليه عندهم هو الخمس وما دونها مختلف فيه، فأخذ بالمتفق عليه الموافق لحديث الباب الأول، والمبين لحديث الباب الثاني، والمبين أيضا للآية التي فيها وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم بدون تفصيل عدد معلوم. أذن إلى هنا، بارك الله فيكم.